هذا كتاب فاق في أقرانه يسبي العقول بكشفه وبيانه
أوراقه أشجار روض زاهر قد تجتنى الثمرات من أفنانه
لله در مؤلف فاق الورى بفرائد فغدا فريد زمانه
فجزاه رب العالمين بلطفه درجات عز في فسيح جنانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم رحلة كتاب، وسيكون حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله حول كتاب الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية لنجم الدين الطوفي. وضيفنا في هذه الحلقة هو سعادة الدكتور محمد بن خالد الفاضل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والأستاذ بجامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض. حياكم الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات.
بداية أيها الإخوة المشاهدون، سنعرض إلى شيء من سيرة الإمام الطوفي وعرض لبعض مؤلفاته، فابقوا معنا في هذا التقرير.
هو سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم بن سعيد الطوفي الصرصري البغدادي، الفقيه الأصولي، الأديب المتفنن، نجم الدين أبو الربيع. ولد سنة 75 و600 بقرية طوفة من أعمال صرصر، وحفظ بها مختصر الخرقي في الفقه واللمع في النحو لابن جني، وتردد إلى صرصر وقرأ بها على الشيخ زين الدين بن البوقي الحنبلي، ثم دخل بغداد سنة 91 و600 فحفظ المحرر في الفقه وبحثه على الشيخ تقي الدين الزريراني، وقرأ العربية والتصريف على أبي عبد الله محمد بن الحسين الموصلي، والأصول على الفاروقي وغيره، وقرأ الفرائض وشيئا من المنطق، وجالس فضلاء بغداد في أنواع الفنون وعلق عنهم، وسمع الحديث من الرشيد بن أبي القاسم وإسماعيل بن الطبال والمحدث أبي بكر القلانسي وغيرهم، ثم سافر إلى دمشق سنة 74 فسمع بها الحديث من القاضي تقي الدين سلمان بن حمزة وغيره، ولقي شيخ الإسلام ابن تيمية والمزي وجالسهم، وقرأ على ابن أبي الفتح البعلي بعض ألفية ابن مالك، ثم سافر إلى ديار مصر سنة 75 فسمع بها من الحافظ عبد المؤمن بن خلف والقاضي سعد الدين الحارثي، وقرأ على أبي حيان النحوي مختصره لكتاب سيبويه، ثم سافر إلى الصعيد ولقي بها جماعة، وحج وجاور بالحرمين الشريفين وسمع بها، وقرأ بنفسه كثيرا من الكتب والأجزاء وصنف تصانيف كثيرة. قال الصفدي: ولم يزل ملازما للاشتغال وقراءة الحديث والمطالعة والتصنيف وحضور الدروس معنا إلى أن سافر من قوس إلى الحجاز، وكان كثير المطالعة، أظنه طالع أكثر كتب خزائن قوس. وقال ابن حجر: كان قوي الحافظة شديد الذكاء، مقتصدا في لباسه وأحواله، متقللا من الدنيا، ولم تكن له يد في الحديث. قال كمال الدين الأدفوي: كان قاضي القضاة سعد الدين الحارثي يكرمه ويبجله. ثم أوقع بينهما وكلمه في الدرس كلاما لا يناسب الأدب، فقام عليه شمس الدين ابن الحارثي وفوض أمره إلى بدر الدين الحبال أحد النواب، فأشهدوا عليه بالرفض فضرب، وقد نسب إليه شعر في الرفض. ومن تصانيفه رحمه الله: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، الإكسير في قواعد التفسير، الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية، شرح مختصر الروضة، الصعقة الغضبية في الرد على منكر العربية، تفسير سورة قاف والنبأ والانشقاق والطارق، علم الجدل في علم الجدل، التعليق على الأناجيل الأربعة، شرح الأربعين النووية، الشعار على مختار الأشعار، مختصر الترمذي. توفي رحمه الله في بلد الخليل في شهر رجب سنة 1600 رحمه الله تعالى.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون. بداية سعادة الدكتور، مر معنا في التقرير اتهام المؤلف بأنه شيعي وأنه رافضي، وذكروا على لسانه بعض الأبيات، فما رأيكم في هذا وما مدى صحة هذا الاتهام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أثني على ما أشرت إليه في التقرير بالحديث عن هذا النجم العالم الكبير، وهو كما أنه نجم في علمه فهو أيضا لقبه نجم الدين أيضا، وأيضا هو يقال له أبو الربيع، وهو سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري الحنبلي، وكلها يعني منها ما هو نسبة إلى مدينة في العراق، ومنها ما هو نسبة إلى المذهب الحنبلي. والطوفي من علماء القرن السابع والثامن الهجري، توفي على المشهور في سنة 716 هجرية، وهو من العلماء الكبار الذين يمكن أن يوصفوا بأنهم موسوعيون، فألف في عدد من الفنون، ألف في أصول الفقه، وأبدع في شرح مختصر روضة وهو مطبوع الآن أكثر من طبعة في 3 مجلدات، وهو عنده من كتب أصول الفقه المعروفة، وألف في اللغة العربية أيضا في النحو، وكتاب الذي بين يدينا يمكن أن يندرج في هذا الموضوع، وألف أيضا في كذلك في الأدب، له مؤلفات كثيرة، مؤلفاته قاربت 58 مؤلفا، فهو ذو باع واسع في عدد من الفنون والعلوم. أكبر ما ضر الطوفي وأثر عليه في عدم انتشار علمه وفي عدم أيضا ارتفاع سمعته إلى مصاف العلماء الكبار، هذه التهمة التي لحقته، وهي تهمة التشيع، ولأنها مهمة جدا فقد أفردت لها أكثر من 40 صفحة، وتناولتها بدرس علمي منهجي محايد، يعني لم تأخذني العاطفة مع الطوفي بسبب يعني صحبتي له تلك الصحبة الطويلة في تحقيق هذا الكتاب، وأيضا لم أتحامل عليه، وإنما يعني حاولت أن أكون منصفا وأن أسعى إلى أن أصل إلى الحقيقة فقط دون رغبة في تبرئته أو في اتهامه. والذي خرجت به من عدد من النصوص، ومن أبرزها ما هو موجود في هذا الكتاب نفسه، كتاب الصعقة الغضبية، أن الرجل بعيد عن هذه التهمة، وأنه ربما كما قيل عن هذه التهمة أين حصلت ومتى حصلت والظروف التي حصلت فيها، أنه ربما كان هدفا لمكيدة سببها الغيرة أو الحسد أو ما إلى ذلك، فهو قد جاءته هذه التهمة في القاهرة في وقت جاءت التهمة شيخ الإسلام ابن تيمية في القاهرة في نفس الزمن، الزمان والمكان واحد، مما يدل على أن هناك فئة، هل هي ضد هذا التوجه الحنبلي أو هي ضد أمور أخرى، لا أدري كيف كان يعني كما يقال مقربا ومحببا عند شيخه سعد الدين الحارثي قاضي القضاة في القاهرة، وكان يقربه ويجله، ثم في لحظة حصلت بينهما مشكلة سريعة وسحب وجلد، ثم أخرج له شعر في ذم الصحابة وذم أبي بكر وذم عائشة، يعني كيف ممكن تكون هذه الأمور تحدث في مثل هذه اللحظة والرجل تاريخه السابق نظيف ما ذكر فيه شيء، والعلماء الكبار كالبرزالي والذهبي وأيضا غيرهم كانوا يثنون عليه ويذكرون أنه قيل إنه اتهم بالتشيع وقيل إنه اتهم بالرفض. فهناك نصوص إن تيسر لنا الوقت قد نقرأ شيئا منها وعبارات لا يمكن أن تحصل من شخص شيعي ويقول عن الشيعة أنهم وهذا بسبب خبثهم وهذا بسبب فساد طويتهم على الصحابة وهذا بسبب كذا وكذا. فخروج كتاب الصعقة الغضبية عزز فيما يبدو لي تبرئته، لأن في هذا الكتاب نصوصا قوية واضحة توحي بأنه لا يمكن أن يقولها شخص فيه ذلك. ربما يكون فيه، ربما أقول عنده هوى أو ميول لتفضيل آل البيت أو تفضيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا أمر يعني العلماء في السابق لا يرونه، لا يعدونه يعني من الأمور الكبيرة التي تؤثر في العالم. أقول ربما ذلك، مع أنه لم يظهر لي شيء من ذلك. رأيته يترضى عن أبي بكر ويثني عليه، رأيته يترضى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا ويثني عليهما، عن أم المؤمنين عائشة، هي إذا جاء مجال للشيعة تكلم فيهم بحدة وبقسوة مما يبعد هذه التهمة. طبعا حلقتنا هذه لا تسمح لنا أن نقرأ شيء من هذه النصوص، ولست وحدي الذي برأه من هذه التهمة، فقد سبقني إلى ذلك كل الذين كتبوا عن مثل الأستاذ مصطفى زيد وهو أول من كتب عنه، ومعالي الدكتور عبد الله التركي حقق كتابه شرح مختصر الروضة، فضيلة الشيخ دكتور إبراهيم إبراهيم حقق أيضا كتاب الشرح مختصر الروضة، فضيلة الدكتور سالم القرني أيضا حقق كتابه الانتصارات الإسلامية في تشبه النصرانية، كتاب أيضا الدكتور كمال عيسى حقق له كتاب أيضا ودافع عنه. كل الذين درسوا حياة الطوفي فيما أعلم كلهم دافعوا عنه وبرأوه من التهمة. أكبر شخص قسى عليه إن صحت العبارة هو الإمام العلامة الشيخ ابن رجب رحمه الله، ولا أدري يعني ما السبب، هو الذي كان يعني حاد العبارة وشديد عندما يرد الحديث عن الطوفي. لكن كل النصوص التي أشرت إليها والعلماء الكبار الذين درسوا حياته وتعمقوا فيه واطلعوا على كتبه الموجودة وهي قرابة يعني 24 كتاب لا يرون فيها دليلا واحدا، وإنما يرون أدلة تؤكد عكس ذلك. كما أن ما نسب إليه، وهذا هو الغريب، من قضية أن له شعر في هجاء الشيخين، له شعر في هجاء أبي بكر، في هجاء عائشة، ما فيه أحد من العلماء ذكر بيتا واحدا، كلهم يدورون حول بيت يقول رافضي حنبلي أشعري إنها إحدى العبر. وهذا يعني تراه أنه يقولون بأنه كان يتمثل بهذا البيت، فهو إن كان يتمثل بهذا البيت فهو دليل تبرئة وليس دليل اتهام، لأنه يقول سبحان الله كيف تجتمع هذه العجائب المتناقضات في رجل تقول حنبلي ورافضي وأشعري إنها لأنه ما وله قصيدة في مدح الإمام أحمد بن حنبل وقصيدة في مدح شيخ الإسلام بن تيمية، لا يمكن يعني يمدح هؤلاء شخص وهو فيه شيء من التشيع. فيعني أنا أستبعد كيف يعني كل هذه الأمور تنقل ثم يقولون له أشعار وله وله وما فيهم واحد جاء ببيت واحد حتى اليوم، ولا يوجد لا في كتبه ولا في كتب من ترجموا له شيء من هذه الأبيات التي ذكرت. لو كانت موجودة على الأقل لظفرنا منها ببيت أو بيتين أو أكثر. الحديث طويل لكن يعني أنا أحيل القارئ إلى الكتاب وسيجد فيه أكثر من 40 صفحة في مناقشة هذه التهمة، مناقشة بالأدلة والبراهين العلمية من خلال كتب مطبوعة ومخطوطة لأئمة كبار.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وإن شاء الله فيما ذكرتم يعني شيء من المقنع، ومن أراد الزيادة فليرجع.
ما عندنا في مثل هذه الحلقة إلا مجرد إضاءات فقط، كأننا نعطي فهارس فقط للمشاهدين.
لكن هذا دكتور يدعونا إلى أن نقرأ يعني في كتب المؤرخين، لا نأخذ كلام المؤرخين على أنه يعني وحي أو على أنه كلام لا يحتمل الخطأ. يعني مثل هنا كثير من المؤرخين ذكر عنها أنه اتهم بالتشيع وكذا، لكن لما جاء وقت التحقيق وخاصة من كتبه حصلت تبرئة الإمام عظيم من أئمة الإسلام.
هذا الشيخ ياسر ليس في الطوفي وحده. أنا كانت رسالتي الماجستير عن أبي عبيدة معمر بن مثنى، وجدت هذا الرجل الذي هو أول من ألف في مجاز القرآن وغريب القرآن ومعاني القرآن فيما أعلم، في كتاب في مجلدين، يعني العلماء بعده عاله عليه، وممن استشهد به كثيرا الإمام البخاري كذلك، ألف في غريب الحديث أيضا، وقيل عنه يعني أشياء كثيرة جدا، قيل إنه خارجي وقيل بل أعوذ بالله قيل عنه إنه لوطي. والسبب في ذلك تتبعت القصة، وإذا بأبي نواس وهو أحد تلاميذه غضب عليها أبو عبيدة فطرده من الحلقة، فجاء في غيبة أبي عبيدة وكتب على السارية في المسجد التي يكتب يجلس تحتها أبو عبيدة: صلى الإله على لوط وشيعته يا أبا عبيدة تقول بالله آمين فأنت إلى آخر البيت، هو بيت سيء مذيء. ثم صار العلماء يقولون وقيل إنه، يعني من الصعب أن يرجم عالم كبير بتهمة كبيرة تتناقلها الكتب لأن شاعرا بذيئا فاحشا مثل أبي نواس كتب في هذين البيتين. لكن أنا طبعا من الصعب أن تلوم العلماء الذين يترجمون لعشرات كتب تراجم طبقات، وهو يترجم لمئات ويترجم لكل واحد منهم بعشرة أسطر، ما عنده قدرة أن يجلس مع كل واحد منهم مثل ما يجلس طالب ماجستير ودكتوراه 4 سنين همه أبو عبيدة ولا همه الطوفي ولا همه فلان من فلان. أكيد الذي يجلس هذه الجلسة ويتعرض لكتبه وكتب الناس ويقرأ حوله وينقب هنا وهنا في المخطوط والمطبوع سيظهر بأشياء لم يظفر بها عالم ترجم لألف ولا 200 عالم وهذا أحدهم. فالتاريخ فعلا كما يقولون يحتاج إلى إعادة قراءة ويحتاج إلى إعادة كتابة بلا شك.
اسم الكتاب دكتور هل عرف بغير هذا الاسم وما سبب تأليفه؟
ما أعرف أنه سمع أنه عرف بغير هذا الاسم، والغريب أن يعني عدد من كتب التراث تجد أحيانا عدد من الأسماء لها، كل واحد يسميها باسم، وتجد حتى النسخ المخطوطة تجدها في نسخة بكذا مثلا فضل العربية، وفي نسخة كتاب في العربية، وفي نسخة الصعقة الغضبية، بينما الطوفي أبدا. الطوفي كتابه متفق على تسميته بهذا الاسم الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، ويوحي عنوان الكتاب بأن الرجل واجه في مجتمعه أناس واجه أناسا شعوبيين يطعنون في اللغة العربية ولا يحلونها في المحل اللائق بها وينتقصونها، ومن هنا جاء رده قويا بهذا العنوان الصعقة، وأراد أن يصعقهم بهذا العنوان، فقال الصعقة الغضبية ليوحي بعظم الجرم الذي ارتكبوه في الرد على منكري العربية. طبعا يعني منكر العربية أنا ما أتصور في أحد يعني ينكر العربية، لكن يبدو أنه يعني على حد مضاف منكري فضل العربية، منكري قيمة العربية، منكري أهمية العربية. كنت أدخل هذا المضاف في العنوان لكني قلت أود أن أتركه كما رآه مؤلفه، فيوحي هذا الأمر بهذا الشيء. وإن شئت أقرأ ما ذكره هو نفسه في سبب تأليفه لأنه فعلا يعني سيعطينا معلومة جيدة.
مشكلة دكتور الوقت الآن،
لا إن شاء الله يعني بس أقرأ أصدر لن أطيل، فقط ليعرف يعني المستمعون شيئا من هذا يعني سبب تأليفه، لأنه فعلا يستحق أن يوقف عنده. لكنه يقول: وإني آنست في عصرنا ذي الأعاصر وزمننا ذي المغربات والنوادر، يعني غرائب، قوما يدعون الفضل دعوى مجردة ويجمعون العلم في دفاتر مجلدة، ينتحلون حلية الفضل وكل منها عاطل، ويسهرون بالبطولة فيها بالمخرفة والباطل، ينكرون فضل العربية. انظر كلمة فضل التي يعني كنت أريدها بالعنوان لأنه فعلا هذا المقصود، لا ينكرون العربية نفسها وإنما ينكرون فضلها، ينكرون فضل العربية، وتأخذهم عليها عصبية الشعوبية حتى لقد اتخذوه سخريا ونبذوه وراءهم ظهريا وعدوه ظمأ لاريا، وحكموا بأن الخلو منه، يعني العلم العربية، بأن الخلو منه أحسن أثاثا ورئيا، فضلالا لهذه الأحلام ما أسخفها، وخطأ لهذه الأحكام ما أعداها عن الحق وأحنفها. أيظنون أن ضياء الشمس تخفيه المكابرة؟ أم يحسبون أن اليقين يستحيل شكا بالمنابرة؟ كلا، بل هي عقول عن التمييز معقولة وقرائح مقروحة، كرهت أوطان النباهة فهي إلى بلاد البلادة منقولة. أحببت، هذا هو السبب، أن أؤلف كتابا أنبه فيه على فضله التام هذا العلم، وأشير إلى فضل أهله الأعلام بأدلة واضحة لا ريب فيها، وبراهين لائحة لا خفاء يعتريها، على وجه لا جمجمة فيه ولا خلاج، ولا تمتمة به ولا ارتياج. وسميته الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، ثم يقول بعد ذلك متواضعا: على أني مع ذلك لست من أهله المبرزين ولا من كماتي حومته المعلمين، إلى آخر هذا الكلام. فإذا هو في سبب تأليفه ليس كما جرت العادة المؤلفين في أنه يقول طلب مني أحد الطلاب أن أؤلف له كتابا في كذا كما هي، وإنما هو هذا سببه، رأى أناس يزعجوه في تطاولهم على علم العربية فألف هذا الكتاب وجمع فيه ما ذكر.
جميل. ربما نستخلص مما قرأتم بعض خصائص كتب الطوفي وبعض مزاياه، نريدكم أن تعرضوا إليها، لكن بعد هذا الفاصل. أيها الإخوة المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
هذا كتاب فاض في أقرانه، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
من أجلكم أبحرنا في بطون الكتب. لنستخرج لكم من لؤلؤها ودررها عصارة العقول. للاشتراك والتعرف على الباقات، أرسل رسالة فارغة مجانية على الرقم 81877.
جوال نور الإسلام، نبحث لتستفيد.
كتاب فاض في أقرانه، يسبي العقول بكشفه وبيانه.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. دكتور، بودنا أن تعرض لي شيء من مزايا كتب الطوفي، ويعني فيما قرأت مثلا في قبل الفاصل اتضح حسن أسلوب الطوفي ويعني جودة قلمه.
لا نعم، يعني هو رائع، أنا كنت أتمنى أن في الوقت متسع لأقرأ أكثر، لأن الرجل يعني محلق في أسلوبه، والرجل أديب، يعني كونه من علماء أصول الفقه المعدودين، إلا أنه شرح مقامات الحريري، لا ويقولون شرحها في مجلدين عندما كسرت رجله وليس معه شيء من كتبه، يعني هذا في مجلدين، لا وفيه ميزة يعني ما رأيتها إلا فيه، يقول أتم تأليفه لهذا الكتاب في 53 يوما، وأتم تأليفه لهذا الكتاب في 35 يوما، يعني من يستطيع يؤلف بحث صغير في 35 يوم ولا في 53 يوم؟ نحن نجلس الآن، أنا تحقيق هذا الكتاب فقط مضيت فيه أكثر من 4 سنوات، فلما 53 يوم يؤلف كتاب من مجلدين ما معه شيء من كتبه.
في قوله 53 يعني يوم يحيك بأن الرجل منظم، يعني يخبر القارئ أنه يعني انتهيت من في هذه المدة.
واضح جدا، واضح عنده القدرة والسرعة في الإنجاز، وأنه يعني رجل حافظة، وأنه رجل أيضا يعني المعلومات حاضرة في ذهنه، فلا يعوزه التأليف. كان في رحلة أيضا ألف كتاب، قرأ كتاب ديوان امرئ القيس، فألف حوله كتاب، والكتاب مطبوع، حققه الدكتور مصطفى عليان، موائد الحيس في فوائد شعر امرئ القيس. لماذا يقول بأني لماذا سماه بموائد الحيس؟ هذا العنوان يردنا إلى وصف العلماء اللي الطوفي بأنه فقير جدا في غاية الفقر وزاهد ومتقلل من الدنيا. كل الذين يصفونه بأنه يقول متقلل من الدنيا وبأنه في زي الفقراء، كلما دخل مدينة وصف بهذه الصفات. فيقول كنا في رحلة للحج وأعطانا أحد الرفقة حيسا، والحيس يقول هو التمر المخلوط مع الأقط المطحون، معمول على شكل كرة، كرات صغيرة ومثل نسميه عبيط. ويقول بأنني لما ذقته وجدت له طعما ما ذقت مثله في حياتي، مما يدلك على أن الرجل مسكين فقير جدا. يعني هذه من أبسط الأمور، تمر وأقط يعني أيسر شيء. هذا الرجل مسكين من فرط إعجابه بهذه الأكلة و يعني تذوقه لها سمى كتابه موائد الحيس، يعني هو أعلى ما عنده من الأطعمة، فقال بأن هذا الكتاب كأنه مائدة من موائد الحيس، وهي كما ذكرنا بهذا الشكل. فيه عنده يعني سعة الثقافة والعلم، واضح عنده الميول الأدبية، وهذا مما يبين أثر هذا في أسلوبه، أن يشرح ديوان امرئ القيس ويشرح مقامات الحريري وأن يؤلف في الرد على منكر العربية وكتب أخرى 58 كتاب، يعني ما لن نجد الوقت لاستعراضها حتى ولو مجرد عناوين لتعطينا انطباعا سعة ثقافته، لكن القارئ ممكن أن يطلع عليها. أنا أجهدت نفسي في أن أصف كل كتاب وأن أطلع على كل الموجود منها المطبوع منها والمخطوط، وأن أصف وصف دقيق قدر الطاقة، وتكلمت عن الكتب المفقودة غير الموجودة من خلال وصف العلماء الذين اطلعوا عليها. فالمجموع يعني 58 كتابا، ممكن القارئ السامع والشاهد أن يطلع عليها.
جميل، حسابكم الله. نود عرض مختصر دكتور للكتاب، يعني أبوابه، كبار الأبواب.
طبعا سأخذها من الفهرس أسرع، لأني أخذتها من مقدمة يمكن تكون أطول لأن فيها تفاصيل، يعني الفهرس يجيزها بسرعة.
جميل.
طبعا الكتاب كما تعلم هو من قسمين. القسم الأول هو عملي أنا، وهي المقدمة والدراسة التي كتبتها عن الطوفي، عن حياته ومولده ورحلاته وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته والحديث في عقيدته ووصف كتابه ومعلومات عنه. هذا يعني يمثل تقريبا يمتد إلى صفحة 201، يعني الصفحات 200 الأولى هي من عملي. وأما القسم الثاني وهو النص المحقق فيبدأ من صفحة 209 ويستمر إلى نهاية الكتاب في صفحة 731، أو يعني تقريبا 27 أو 28. هذا هو النص المحقق. طبعا عملي في النص المحقق، يعني أجهدت نفسي في النص المحقق في أن أخدم النص خدمة على أعلى ما أستطيع. طبعا الخدمة المعتادة في خدمة آيات القرآن الكريم وتصحيح ما فيها من خطأ ونسبتها لحديث النبوية الشريفة وتخريجها والحكم عليها بطريقة أهل الحديث، يعني أجهدت نفسي فيها. أيضا شواهد الشعر كذلك نسبتها إلى أصحابها، وأيضا كما صححت نسبة ما نسب خطأ منها. المفردات الغريبة، النصوص التي وردت في الكتاب تتبعتها وأحلتها إلى أصحابها وإلى أماكن وجودها في مؤلفات أصحابها، ويعني هذا أبرز ما فيه من عمل. يقول في طبعا في ترتيبه أو قسمه طبعا إلى أبواب. الباب الأول في ذكر السبب الموجب لوضع قانون العربية ومن وضعه، يعني سبب وضع النحو، قصة أبي الأسود الدؤلي مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أو مع عمر بن الخطاب أو مع زياد بن أبيه، يعني فيه عدة روايات، 4 روايات أو 5 عن سبب وضع علم النحو وتأليفه، أوردها وذكرها واختار منها. الباب الثاني في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل، أورد من الكتاب أدلة ومن السنة أدلة ومن الآثار ومن صريح العقل. الباب الثالث في بيان فضل من تحلى بهذا العلم وذم من خلى منه أو أخطأ فيه أو عيب عليه. ذكر شيء من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر شيئا من كلام أبي بكر رضي الله عنه، ثم ذكر شيئا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أيضا من كلام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم من كلام الحسن بن علي رضي الله عنه، ثم من كلام أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من كلام الحجاج بن يوسف، ثم أيضا اختار نخبا من كلام فصحاء العرب، وهذه نصوص رائعة جدا إن وجدنا وقت سنقرأ بعضها. من فصحاء العرب ضمرة بن ضمرة النهشلي، وأيضا من فصحائهم مرة بن حنظل التميمي واللادة المهزمية ويعقوب بن السكيت، ونبذ من أخبار من هيب لهذا العلم، وذكر منهم الحسن البصري وعبد الملك بن عمير وأخبارا أخرى، ثم من عيب في ذلك مجموعة أورد مجموعة من القصص والأخبار. ثم الباب الرابع في بيان كون هذا العلم أصلا من أصول الدين ومعتمدا من معتمدات الشريعة، وهذا لب الكتاب، وفيه عدة فصول. الفصل الأول في بيان تأثير الإعراب في القرآن الكريم، ممكن نقف مع يعني نماذج في الفاتحة، آراء العلماء في إياك، الإدغام، مخارج الحروف، ثم أثر ذلك في باقي القرآن. ثم الفصل الثاني في بيان تأثيره في السنة، واختلاف أهل السنة والقدرية في حديث فحج آدم وموسى، واختلاف أهل السنة والشيعة في حديث ما تركنا صدقة، والحديث عن أقسام ما. والفصل الثالث في ذكر جملة من المسائل الدينية المتفرعة على القواعد العربية، ثم الكلام في الحروف والكلام في الأدوات وتفصيل الكلام في آية الوضوء، والكلام في حروف الجر في الباء، والكلام في إلى ومسألة الرؤية وإدخال المرفقين في غسل اليدين، والمسألة الثالثة الفرض في الرجلين والإعراب على المجاورة ومسائل في الوضوء وطويلة أيضا، وفي التيمم وأصناف أهل الزكاة، ومسائل من المحرر من فروع إلى ومن فروع من، وفي الوقف الفقهي وليس الصرفي، وفي أقل الجمع، وفي كتاب الطلاق المحرر، وفي حروف العطف، وإلى آخره. يعني كل يعني مجموعة من أبواب الفقه، يعني ما أريد أن أطيل لأن ذكرت أن الوقت يعني ممكن ما يعطينا فرصة لنطيل، ثم الختام الفهارس الكتاب.
جميل حقيقة دكتور، المحاور كثيرة لكن الوقت يدركنا، ودنا أن نختصر قليلا.
تفضل.
نستعرض الآن بعض مباحث الكتاب. يعني مثلا كنا سنتحدث عن سبب وضع النحو، لكنكم أشرتم إليه وهناك محاور أهم فلعلنا نلتقي إليها، يعني مثل الدليل على فضل العربية، ودنا لو تشير إشارة إلى شيء منها.
وطبعا الطوفي في الدليل على فضل العربية تعمد أن يأتي بأدلة من القرآن وأدلة من السنة وأدلة من صريح العقل، وهو إذا دخل في مسائل عقلية فالرجل يبدع غاية الإبداع. فيقول الباب الثاني في الدلالة على فضل علم العربية من الكتاب والسنة والآثار وصريح العقل. أما الكتاب فمن وجوه، يعني جاء بالآيات التي نصت على ذلك، إن قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته، وقوله تعالى اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وقوله بلسان عربي مبين، مجموعة من الآيات في هذا المجال. ثم بعد ذلك انتقل منها وبعد إطالة حديث لأيضا، وأما السنة فذكر أيضا بعض النصوص من السنة ومن الآثار، وهي طويلة أيضا ما أريد أن أقف عندها. ثم بعد ذلك انتقل في الآثار، ذكر لأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل المروءة في العقل والمروءة.